بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل في مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من سلسله شخصيات من العهد القديم، شخصيات غيروا التاريخ. خصصنا شهر مارس كله عن شخصيات عديده وخاصه عن المراه. تناولنا من قبل رحيل وليا ومعها يعقوب، أيضا حنة أو حنة وزوجة أيوب، واليوم نتناول قصة سارة زوجة إبراهيم. تناولنا هذه القصص حتى نستفيد في حياتنا اليومية من نماذج في العهد القديم من الأسرة، الصعوبات والمعوقات والآلام التي اجتازهن بعض النساء. نستطيع القول أن نقول قصتنا اليوم أن نعطيها عنوان الأميرة سارة، وربما هذا اللقب نعتت ووصفت به سارة الأولى في الكتاب المقدس التي أطلق عليها اسم أو صفة أو نعت أميرة. لماذا؟ نعلم بأن قصة إبراهيم أبو الآباء هو من أخذ الوعد من الرب أن الله سيكسر له ذريته ويكسر له ذريته، أي نسله. أطاع إبراهيم واستحق أن يكون بطل الإيمان. وأيضا في هذا الصباح سنرى الأميرة سارة هي بطلة الإيمان أيضا. في العهد القديم بنجد في سفر التكوين في إصحاح 17 آية بتقول لنا: وقال الرب لإبراهيم: أما ساراي زوجتك فلا تدعها ساراي بعد الآن، بل يكون اسمها سارة ومعناه أميرة. سارة كان اسمها سراي، ولكن بعد الوعد يتغير اسمها ويصبح سارة. كلمة سراي تعني أميرتي، ولكن كلمة سارة تعني الأميرة. وده لماذا هذا التغيير سنكتشفه أثناء تأملنا في هذا الصباح. عندما يغير الرب أسماء ويعطي الشخصيات أسماء جديدة، فإنه يعي بأن المرحلة القادمة ستكون لها وظائف وخصائص أخرى مختلفة، وأن هؤلاء الأشخاص سيكون لهم رسالة مختلفة. إبراهيم كان اسمه إبرام وأصبح إبراهيم. النهاردة كمان سراي كان اسمها سراي وأصبحت سارة. وعندنا شخصيات عديدة في العهد القديم والجديد أيضا الرب أعطاهم أسماء جديدة. قصة إبراهيم وسارة موجودة في أكثر من إصحاح في العهد القديم في سفر التكوين، ولكن سأتناول بعض ومقتطفات من حياتهم. في تكوين 17 بيقول لنا: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا، فسقط إبرام على وجهه وقال الله له: أما أنا فهوذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد إبرام ومعناه الأب الرفيع السامي، بل يكون اسمك إبراهيم ومعناه أب لجمهور، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما وملوكا منك يخرجوا. القصة تبدأ بأن الله يظهر لإبراهيم، وكان في هذا الوقت اسمه إبرام، وكلمة اسم إبرام معناه الأب الرفيع السامي، يعني ذو مكانة عالية. وقال له حيكون بيني وبينك عهد، حكسر من ذريتك، وحيكون ليك أمم كتير، وفي نصوص أخرى لا تحصى ولا تعد أكثر من عدد رمل الصحراء، وحيعطيك اسم جديد اسمه إبراهيم، أي معناه أب لجمهور. يبقى إبرام كان معناه الأب السامي، لكن دلوقتي إبراهيم معناه أب لجمهور، يعني أب لكل الشعوب حتى هذه اللحظة اللي إحنا فيها. هيخرج من شعبك أكيد في الآخر هو المسيح، لكن عايز أقول له أنا هعمل العهد بينه وبينك، الاتفاقية بينه وبينك. وإبراهيم تميز بأنه نال هذه النعمة. كان متزوج، يقول لنا في إصحاح 11 من سفر التكوين، كان متزوج سراي كانت عاقرة ليس لها ولد، يعني ما بتنجبش. في آية تاني في التكوين 12 يقول لنا: إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر. نستطيع القول بأن نقول سارة أجمل نساء العالم بعد حواء حتى هذه اللحظة. سارة كانت حلوة، جميلة، جذابة، اللي كان في الوقت ده اسمها سارة. قبل العهد كان اسمها ساراي وكان اسمه إبرام، بعد العهد تحول اسمها سارة وباسمه إبراهيم. لكن مرات الجمال يكون له ضريبة، له ثمن، له صعوبات، قد يكون نقمة وقد يكون إيجابيا. أن مرأة جميلة تلفت الأنظار، لكن سلبيا قد تكون مطمع أيضا للآخرين. ممكن المرأة الجميلة تكتفي بجمالها ولا تزود من ملكاتها وإمكانياتها شيئا، وتعتمد فقط على الجمال الخارجي، وربما تكون العكس تقية، وربما تكون لا تقية، بحسب كل شخصية ومكوناتها وتربيتها وتكوينها. بالنسبة لساراي كانت متكونة كويس، متربية كويس، ولكن أجمل نساء العالم. مرة حصلت مجاعة والأرض بي ما فيهاش أكل، فاغترب إبراهيم، يعني ترك بلده أرضه ويدور في مكان تاني يكون في أكل شرب، فراح لمصر. القصة اللذيذة هنا في تكوين 12 بيقول لنا: وحدث لما قرب أن يدخل مصر إنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت إنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون إنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لي خيرا بسببك وتحيا نفسي من أجلك. يعني بيقول أنا عارف إنك جميلة جدا، ولكن عايز أقول أنا متأكد لما هنكون في مصر وهيشوفوك المصريين حلوة كلهم عايزين ياخدوكي، ممكن يقتلوني بسببك. يعني المصريين أصحاب الجمال، بيحبوا يشوفوا مش بيعكسوا، ما تخافوش. ولكن قولي لهم إن أنا أختك. هي فعلا أخته من الأب وليس من الأم. ساراي أو فيما بعد سارة هي أخت إبراهيم فعلا، كأنه بيقول لها اكذبي وما تكذبيش، فعلا أخته ولكن مراته. ساراي بتسمع، كانت ست مطيعة عندها تقوى، بتحب جوزها خالص، خايفة عليه جدا. وفعلا لما بتروح مصر، والقصة ممكن تكملوها، فرعون وغيره شافوا إنها جميلة وحلوة وكلهم عايزين ياخدوها، وبعدين الرب بيعاقب فبينده إبراهيم، ليه انت كذبت علينا وجلبت علينا اللعنة، ما قلتناش لإنها مراتك، واتحرمت من الجميع ورجعت لزوجها إبراهيم. لغاية هنا الحدوتة ماشية، ساراي جميلة مطيعة وقابلت أن تكذب حتى تحمي زوجها خوفا عليه أن يقتلوه. تأخر العمر بسارة ولم تنجب. هنا قصة لذيذة، وعود الله صادقة لكن ربما بطيئة جدا جدا جدا، والإنسان بطبيعته مستعجل لا يستطيع الصبر، أو مرات ينتاب الشك. معقولة بعد ما أنا كبرت وصلت تقريبا 90 هخلف أنجب؟ بدأ في شك، الإنسان يتسرع في أحكامه، وربما لو كنا في مكان إبراهيم كنا نفعل أكثر، نلعن أو نقول حاجات صعبة. فبدأ اليأس يدخل قلب إبراهيم وسر أيضا، بالرغم أن الله وعد إبراهيم، وحتى في نص آخر في حواره مع الرب يقول له لما فيما بعد يقول له هتنجب ابن، يقول له مستغرب، وفي حوار قبل كده يقول له أنا ما عنديش أولاد وعبدي الوحيد اللي أنا بحبه اللي اسمه لعازر هو اللي هيورث كل الورثة بتاعتي. وده في الطبيعة الشرقية عندنا الصعوبة دي. على فكرة عايز أتكلم شوية بصراحة، الأسرة اللي ما بتنجبش بتخاف على الإرث بتاعها والميراث، وتكون مطمع من باقي أفراد الأسرة. وعندنا صبة مفاهيم مغلوطة في مجتمعاتنا العربية يائسة جدا، الزواج كأنه إنجاب بطريقة مقززة. الجواز جزء منه الإنجاب ولكن ليس كل شيء. لماذا الإنجاب؟ ده هنفهمه في الآخر. عشان كده نقصت الأربع أسابيع والأربع قصص اللي اخترتهم فيهم مشكلة ومعضلة الإنجاب وبقصد. ده لدرجة في مناخنا المصري يعني يتجوزوا بالليل الصبح كأنهم عايزين يكون عندهم أولاد، الجيران والأهل إيه الأخبار؟ يا للغباء، كان لازم يجيبوا دليفري معاهم العيل، يعني كانوا لازم يجيبوه قبل ما يوصلوا، وحتى ممكن بيحملوا نفسيا أمراض للزوجين لو تأخروا في الإنجاب لأنهم بيحاصروهم معنوياً لدرجة ممكن ما ينجبوش بسبب المعاناة والأسئلة البيخة من كل شخص حواليهم. عادات سيئة يا ريت تتغير. فاضطرت ساراي تفكر بحيلة، معقولة ربنا حيدينا ابن؟ لا، لكن إبراهيم يستحق أحسن من كده، إبراهيم يستحق أكتر من كده. ده ربنا قال له حورثك الأرض وذريتك هتكون كتيرة، أنا جبت لك الحل يا إبراهيم، عندي جارية وكانت مصرية اسمها هاجر، اتجوزها. كان في الوقت ده بالعادات بتاعتهم يسمح بزواج المرأة سنة، لكن هذا لا يرضي الرب من البداية. وفي نفس الوقت كأنه ابن بالتبني، الجارية هي ملك المين لساراي، فبتقول له اتجوزها انجب منها ابن والابن ده يبقى ابننا. كانت المفهوم ده موجود في العهد القديم. قالت أنا جبت لك الحل، هيكون عندنا ابن، خد هاجر دي تجيب منها ابن. فعلا جوازته هاجر. إبراهيم أخطأ وسر أيضا أخطأت في تصديق مواعيد الرب. تأخرت يا رب، حتى فيزيكال يعني طبيعيا وجسديا لا يصلح أن ننجب. الله قادر، الغير مستطاع عند البشر مستطاع عند الله، لكن لما بنكون في المحنة كلنا مش بنصدق هذه المقولة. لكن الست هاجر دي ما طلعتش أصيلة، لما انجبت يقول لنا ايه؟ ولما رأت انها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. استقلت بمين؟ بساراي او بسارة، استهزأت بيها. والقصة بتكمل وبدأت تعرفها وتزهقها وتعمل لها مشاكل لدرجة اغتاظت ساراي، انا اللي جوزتك بتتكبري عليا؟ راحت طلبت من ابرام مشي الست دي، ما تخليهاش تقعد تاني، هي وابنها، وخاصة فيما بعد لما هتنجب، لأن الست دي غاظتها كتير في مواقف كتيرة. أنا باخد مقتطفات من القصة لأن القصة طويلة. في إصحاح 18 يجي الرب يقول له على فكرة أنت تسرعت يا إبرام، أنا وعدتك، بس البشر لسه مش بيصدقوا. راح ظهر له في عز الظهر والجو نار في الصحراء ثلاث رجالة جايين كأنهم غربة، وإبراهيم كان شخص أو إبراهيم كان شخص جدع استضافهم. مش معقولة تكون أنتم في الصحراء، تعالوا ريحوا كلوا واشربوا، وعمل لهم الضيافة. فبيقولوا له فين مراتك؟ بيقول لهم برا الخيمة. بيقولوا له زي السنة دي، زي دلوقتي في السنة الجاية، زي الأيام دي هيكون عندك ابن. وأنا في السن ده؟ آه. سارة كانت بعادة الستات تقعد كده من وراء الباب، بس هنا من ناحية الخيمة سمعت الكلام الثلاث رجالة دول اللي فيما بعد بنسميهم الضيافة الإلهية أو الثلاث ملائكة اللي هم الثالوث. الله هو اللي ظهر له. قعدت تضحك، معقول أنا في السن ده وهنجب؟ ضحكت وسخرت. بيقولوا له مراتك بتضحك؟ بيسألوها، لا أنا ما ضحكتش، خافت تقول إنها ضحكت. وفعلا يكمل القصة وبيجوا سنة في المعاد نفسه وأنجبت ابنا. إبرام كان اسمه في الوقت ده رجل سامي عالي، وساراي كان اسمها أميرتي، كانت ملك لإبراهيم. لما الله وعدهم بالإنجاب وبيجي الابن بعدين إسحاق، الاسمين بيتغيروا قبل العهد وبعد العهد. ليه بيتغيروا؟ إبرام كان رجل سامي، يعني ذو مكانة عالية ومرموقة، لكن من دلوقتي هتكون أب لجمهور، يعني العالم كله، أبو العالم كله. هيبقى ليك وظيفة جديدة من بعد ما بتنجب. سراي بدل ما تبقى أميرة خاصة بملكية إبرام، أميرتي يعني ملكي، أميرتي أنا وحدي، هتتحول إلى سارة، إلى الأميرة سارة. هتكوني أم روحية وجسدية للعالم كله، أم روحية وجسدية للعالم كله، عشان كده بقت برنسس، أميرة. وانت أبرام مش بس مكانتك عليه، لا، انت هتبقى أعلم كده، أب للعالم كله. في مولد إسحاق فرحت سارة وبتقول قد صنع إلي الله ضحكا، يعني فرحني، كل من يسمع يضحك لي. عشان كده إسحاق كان معنى الفرحة أو الضحك. ولكن سارة امتازت إنها تكون أم منه، هيوصل هذا النسل لغاية المسيح. المفارقة هنا لما بتعاند الرب، يعني جابت له هاجر وجوزته وأنجب إسماعيل الأول، كان يكفي خلاص، هو ده اللي حيجي لك منه النسل اللي وعدك بربنا. قال له لا 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 لا، أنا قلت لك من سارة حيكون النسل اللي أنا عايزه، مش من هاجر ولا من إسماعيل. تطرد هاجر وتروح الصحراء، والله يعتني بهاجر وإسماعيل، ولكن لم يأتي المخلص، ولم يأتي النسل الكبير اللي حيورثه من إبراهيم من إسماعيل أو من هاجر. فالله لا يعاند. واوعى تفكر في يوم من الايام انك تظبط لربنا خطته. مرات احنا نقول له هنظبط لك، انت مش فاهم الدنيا، احنا عندنا خبره اكتر منك، بنقول لربنا كده. حتى لو انت عملت حل الله بيرفضه، لان مش ده مخطط الله. وبالفعل عاشت سارة هي الام الرئيسيه، هي اللي بيجي منها اسحاق، وأصحاب يكمل يعقوب القصة الكبيرة لغاية النسل المقدس لغاية المسيح. مخطط الله لا يتغير بأي بطء ولا بأي زمن ولا بأي شك ولا بأي شكل كان. وعده سيكون، حتى لو به كان بعد آلاف السنين، بس مين يتحمل ده؟ دي مشكلتنا كبشر. حب إبراهيم سارة للأبد، وكانت هي أميرته الحقيقية المبجلة، لدرجة في عادات الشعب في الصحراء بيعيش في خيم. لما ماتت مراته ما دفنهاش بطبيعة أهل البدو الصحراء، بيحفر في الرملة، ده حتى لغاية دلوقتي موجودة في بلادنا ويدفن. لا، كانت سارة لها مكانة الرفيعة، الأميرة الحقيقية، البرنسيس الحقيقية عند إبراهيم. راح اشترى لها، بيقولوا حق، وفي مغارة بتاعت بيسموها المكفيلة أمام ممرة في المنطقة دي من حبرون، وقال للناس اللي هناك أنا عايز قابلة حس، أنا عايز أشتري المكان ده وأدفن فيه مراته. قالوا له ندهولك كادو، جفت بلاش، أنت راجل عظيم وأب لجميع البشرية وليك مكانة عالية عند إله. قال لهم لا، ما تفنش مراتي ببلاش. قعدوا القصة يساوموا 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 لغاية في الآخر قال لا، حدفع ثمن المقبرة دي. وفعلا كانت أول مفهوم نفهم مقبرة في الوقت ده. وفعلا اشترى حقل مكفيلة دي أو المغارة دي، ودفن فيها سارة، وكانت أول امتياز لوحدة تدفن في مقبرة، عكس ما يدفنوا في الصحراء وانتهينا، لأنها أميرته. حتى لما مات إبراهيم يقول لنا النص دفن أولاده، دفنوه مع سارة في حقل المكفيلة. سارة الجميلة البرنسس، ماذا نتعلم منها اليوم؟ ما هي سر اليوم؟ سر اليوم هي كل امرأة تمر بآلام، ربما جميلة لكن عندها ضعف في شيء آخر بمستوى فكر البشر. هل تتعجرف بجمالها أم تثق في ربها؟ الجمال بيتغير فيما بعد، وعشان كده أنا واضع صور قدام حضراتكم كأنها في البداية وهي شباب وهي عجوزة، ولكن حتى النهاية كانت أميرة جميلة. سارة هي كل امرأة تمر بأزمات ولكن لا تترك زوجها، مطيعة تقية، كانت تترحل معه في كل مكان، ما قالتش أنا البرنسس إلا الله عطاني إنك أميرة للعالم كله. مرت بأزمات ولكن كانت أصيلة مع زوجها، مطرح ما بيروح تكون معه، بتعضده تسانده في كل المشقات. ولكن في الآخر سارة عايز أقول حتى إذا لم تنجب كانت ستظل الشخصية الأولى عند الله، ولكن أعطاها الإنجاب لأنه كان عايز منها هدف. راجعوا تاريخ من إبراهيم وسارة، وصل النسل، وبعدين عندنا يعقوب، ووصل عندنا الـ 12 سبط، لكن مش دي النقطة اللي أنا هشرحها لأن خدناها قبل كده. في كل القصص اللي خدناها قبل كده سارة بتنجب مين؟ إسحاق بعد عقم إنجاز التعبير. رحيل بتنجب بالرغم أن كان عندها لا تنجب بنيامين ويوسف. ليئة أنجبت ستة وبيجي منهم يهوذا اللي بيجي منه نسل المسيح. حنة أنجبت صميل. مريم العذراء تتوج كل القصة دي، مش حتى إن عندها عقم ومش قادرة تنجب، ده أنا هخليك تنجبي المسيح طبعا ابن الله بدون زواج بشري طبيعي. إيه اللي أنا أقصده من الأسماء دي كلها؟ الإنجاب عند الله هو له هدف ورسالة. لما يعطي الله ابن هو عايز من الابن ده رسالة، مش عشان يقول لك انت برافو عندك ولد او بنت. يعني لما يعطي بيعطي لانه عايز رساله من هذا الانجاب. عشان كده جبران عليه بيدي نصيحه للاسر في النشيد المشهور بتاعه، اولادكم ليس لكم، اولادكم اولاد الحياه، والحياه هي الله. يعني اولادكم اولاد الله، انتوا عندكم وظيفة كأهل تربوهم وتخلوهم كويسين صالحين، لكن لا تمتلكوهم. الأولاد مش ملك الأهل، هم ملك الله، والأباء كمان ملك الله. عشان كده ما بيدي الله بنين لأنه عايز رسالة، لو ما فيش رسالة منهم مش هيديها أبدا، مش لمشكلة شطارة من شخص أو ضعف من شخص آخر، مش بقوتنا الإنجاب أو عدم عافك، لكن الله له خطة خلاصية. من الأسماء دي لغاية مريم العذراء خلاها أنجبت بدون، بيقول النص زرع بشرع من غير زواج طبيعي، لكن بيختلط علينا الموضوع ده في حياتنا. عايز أقول حاجة نهائية، سارة وكل الشخصيات اللي فاتت من رحيل وليئة وحنة، مش كل أم أنجبت هي أثمرت، ومش كل أب أنجب هو أثمر. ياما عندنا أسر عندها أولاد كتير وعيالهم سيئين جدا وضايعين. الثمرة مش في العدد، في التاريخ اللي حيشيله هذا الابن الذي يشرف أسرته ويكون مخلص للبشرية، يعني مصلح للبشرية. عندنا ناس كتيرة ما انجبتش ولكن علمت في التاريخ وأسماءها محفورة، وعندنا حاجات احنا كمان بنعرفها أكتر. الرهبات اللي في العالم كله مش متجوزين ولكن انجابهم الروحي في أولاد وبنات للأبد مش حينتهي. مش بس الرهبات كإناس، حتى كذكور كهنة مش بيتجوزوا، ولكن حتى لاسيس بنقول له أبونا، أبو الجميع. إبراهيم أصبح اسمه إبراهيم أب للجميع. هنا الثمرة اللي خدتها، مش عشان تبقى أبو إسحاق اللي بينده هنا يقول أبو إسحاق، لكن عشان إن من إسحاق حيكون الناس لغاية ما يوصل المسيح. في رسالة يا جماعة، الكهنة عندهم أولاد لا حصر لهم، الرهبات عندهم أولاد لا حصر لهم. وأنهي بقصة الأم تريزا. فاكرين لما بدأ ينتشر الإجهاض في الدول المتقدمة وبيصارعوا لغاية النهاردة، من حق المرأة أن تجد، إحنا مش عايزين الولد ده، تحت أسماء كتيرة عملنا موضوع قبل كده، ترجعوا له في الويب سايت عن الإجهاض وحده. وكانوا عايزين يشرعوا قوانين في العالم كله إن من حق الحرية للمرأة أنها تجهض، هيطلب مش من حقهم، لأن هذا الإنجاب ملك الله وله رسالة، مش أنت من صلاحياتك تموت الرسالة دي. والله لا يعاند في قصة سارة وإبراهيم بعد ما تجوز من هاجر، قال له لا مش من ده النسل يا حبيبي، مش أنت اللي تخطط لي، أنا كلمتي ما بتتغيرش، وعدي لا يتغير، ممكن آلاف السنين بس حيكون هو هو. فإيه الحل؟ قالت لهم هاتوا أولادكم اللي أنتوا مش عايزينهم بالخطأ أو من غير الخطأ، وأنا كفيلة أربيهم وأخليهم يعيشوا، لأن دول نبتة الحياة. أنتوا إذا أهاليهم الطبيعيين عايزين تموتوهم بالإجهاض تحت الحرية، أنا هتولي الأولاد دول أولاد الخطية والحرام واللي هيطلعوا معوقين وغيره وغيره، أنا هربيهم. هي مش أمهم، ما عندهاش إمكانيات، لكن بتثق في الله اللي عمل مع سارة وعمل مع إبراهيم واشتغل مع حنة واشتغل مع ليئة واشتغل مع رحيل واشتغل مع كل الناس دولة، إن هو هو الله أمس واليوم وغدا، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.